بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم الكلام في الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب وتعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك للبحث عن دلالة النهي، ثم سيعود بعد هذا البحث لتناول مسألة أخرى ترتبط بباب الأوامر، وأن الأمر مثلا هل يدل على الفور أم على التراخي، على المرة أم على التكرار. الأمر الذي يطرح تساؤلا، ألم يكن الأجدر بالمصنف أن يفرغ من الحديث عن الأوامر ليصل تاليا إلى الحديث عن النواهي كما هي العادة الجارية في كتب الأصول، وكما هو مقتضى الترتيب الفني أيضا؟ الجواب عن هذا السؤال يتضح حين الالتفات إلى ما ذكره رضوان الله تعالى عليه في مبحث النهي، حيث إنه لم يقدم هنا جديدا، بل أحال في جميع فروع مسألة النهي التي تعرض لها، أحال إلى فروع الأمر المتقدمة. أراد بذلك أن يقول إن جميع ما قلناه في باب الأوامر نقوله بعينه في باب النواهي. وأما البحث التالي، البحث الآتي عن دلالات للأمر، فتلك أبحاث قد يدعى اختصاصها بباب الأوامر. فإذن المصنف كان بصدد أن يبين أنه في باب النواهي الأمر ملحق بالأوامر، لكن ملحق بالأوامر فيما لم تختص به الأوامر. ومما اختصت به الأوامر البحث عن الفور والتراخي، البحث عن المرة والتكرار، وغير ذلك من المباحث. فأراد أن يفصل بين هذه الدلالات الخاصة، بين هذه الأبحاث الخاصة بالأمر، وبين المباحث المشتركة بين باب الأوامر وبين باب النواهي. كيفما كان، في باب النهي المصنف لا يستأنف بحثا، وإنما يحيل على ما تقدم في باب الأمر، لذلك لا أجد شيئاً بحاجة إلى شرح، نكتفي بقراءة العبارة. قال قدس سره: وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته، يعني من لزوم كون المادة مثلاً موضوعة للمعنى الاسمي، كون الهيئة موضوعة للمعنى الحرفي، كون النسبة التي وضعت لها الهيئة، هيئة الأمر، هيئة النهي، هي النسبة الزجرية، يعني بضميمة ما تقدم في الحلقتين السابقتين أن النهي ليس موضوعا للطلب كما كان عليه المتقدمون، بل هو موضوع للزجر. وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته وفي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي، كما لو قال الإمام عليه السلام مثلا: المؤمن لا يكذب، أو المؤمن لا يسرق، وما شاكل ذلك من التعبيرات التي تكون ظاهرة في إرادة النهي منها أنه لا تفعل ذلك. غير أن مفاد الأمر طلب الفعل، ومفاد النهي الزجر عنه. وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهٍ إرشادية أيضا. النهي أيضا منه مولوي ومنه إرشادي. نعم، في باب النواهي يصطلح على النهي الإرشادي باسم آخر وهو النهي التنزيهي، وإن كانت عبارة النهي التنزيهي لها اصطلاح ثان أيضا وهي النهي عن كراهة، النهي المولوي الكراهة، يعني النهي التنزيهي مشترك لفظي في الأصول بين معنيين عليكم السلام. المعنى الأول النهي الإرشادي حيث لا مولوية أصلا، المعنى الثاني النهي المولوي لكن في خصوص باب المكروهات في مقابل النهي التحريمي. كيفما كان، وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهٍ إرشادية أيضا. الكلام هو الكلام، وأنه لا يصار إلى الحمل على الإرشادية إلا مع وجود القرينة لذلك، لأن هذا خلاف أصالة التطابق. والمرشد إليه هنا في باب النواهي تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه إرشاد إلى مانعية الصلاة في مأكول في غير مأكولة اللحم، وأخرى نفي حكم شرعي. مصنف أراد أن ينبه هنا إلى أن كون الإرشاد بلسان النهي لا يعني كون المرشد إليه بالضرورة عدما لحكم شرعي، يعني قد يقال بقرينة المقابلة بينه وبين باب الأوامر أنه في باب الأوامر قد يكون الإرشاد إرشادا إلى حكم، لأن مدلول الأمر مدلول إيجابي، أما مدلول النهي فقد يقال إنه مدلول سلبي فيكون إرشادا إلى نفي حكم شرعي. مصنف أتى بالمثالين حتى يقول إن المرشد إليه لا يرتبط بلسان النهي، قد يكون المرشد إليه هو ثبوت حكم شرعي معين كالمانعية كما رأينا فإنها من أحكام الشارع الوضعية، وقد يكون نفي حكم شرعي كعدم الحجية مثلا من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، لو قال لا تعمل بخبر الواحد مثلا لا تعمل بأخبار الأحاد في أصول الدين، يعني عدم حجية الخبر الظني في أصول الدين إرشاد إلى ذلك، أو لا تعمل بالقياس إرشاد إلى عدم حجية القياس. الآن إذا استظهر أنه لا حرمة تكلفية، يعني لا إثم في متابعة الخبر في باب أصول الدين، غاية الأمر أنه لا يحقق الواجب العقلي مثلا المرتبط بالاعتقاد أو المعرفة، من دليل خارجي، ولو من دليل خارجي أحيانا بمناسبات الحكم والموضوع، أحيانا بقرائن حالية معينة، وأحيانا بدليل خارج، فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته. فهنا لا يمكن أن يقال إن عدم الحكم بالحجية حكم من الشارع المقدس، لأنه في باب الأمارات عادة عرفنا أن الشارع موقفه موقف إمضائي وليس موقفا تأسيسيا، فالشارع بالنسبة للأمارات العقلائية إما أن يمضي عمل العقلاء وإما أن لا يمضيه، إمضاؤه بأن يشرع حجية على طبق عملها، وعدم إمضائه بمعنى أنه لم يشرع الحجية، وهذا كافا في إبطال جواز العمل بالخبر، في عدم جواز العمل بالخبر. إذن فإنه إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، وثالثة يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها. وأما ما يفهم من اللزوم من بعض تلك النواهي كما في الأوامر فإنما هو من باب أهمية المحتمل حينئذ، وليس من باب دلالة نفس الخبر، ليس من باب كون الخبر أو كون النهي أو الأمر صادرا عن جهة المولوية. خب هذا تمام الكلام في ما يرتبط بمبحث النهي، وقد رأيتم كيف أن المصنع عمدة بحثه هنا وعلى الإحالة إلى ما تقدم في باب الأوامر حتى لا يلزم تكراره. شوف لو فصل، لو أنه بحث الفور والتراخي والمرة والتكرار جعله قبل بحث النهي، ما كان يستطيع أن يحيل بهذه الطريقة، كان سيلتزم حينئذ بالتفصيل. ما قدمناه هنا فالأمر فيه كذلك، ما لم نقدمه كيفما كان. بعد الفراغ من مبحث النهي يعود المصنف رضوان الله تعالى عليه للتعرض لبحثين من مباحث الأوامر، وهذا ما صنعه المصنف سابقا في الحلقة الثانية بعد الفراغ من دلالة الأمر على الطلب وعلى الوجوب. وقع الكلام في ثبوت دلالات أخرى له. هناك ذكر المصنف عنوانا أو بحثا بعنوان دلالات أخرى للأمر، وتناول في الحلقة الثانية أبحاثا طوى عنها صفحا في الحلقة الثالثة، لم يعد التعرض لها في الثالثة. مثلا بحث هناك عن أن الأمر بالمؤقت هل يدل على لزوم القضاء خارج الوقت أم لا. مثلا بحث عن أن الأمر الواقع عقيب الحاضر هل يدل على الإباحة ويتجرد عن الدلالة على الطلب أم أنه لا يزال دالا على الطلب. تعرض لها هناك ولو بشكل سريع، بشكل مقتضب جدا. هنا لم يتعرض لهذه المسائل، تعرض لمسألتين أخرين. المسألة الأولى ما يعبر عنها بدلالة الأمر على المرة أو التكرار، أو نبدأ بترتيب المصنف، دلالة الأمر على الفور أو التراخي، والمسألة الثانية دلالة الأمر على المرة أو على التكرار. هاتان المسألتان تبحثان في كتب الأصول عادة بشكل لا يبدو أن هناك ارتباطا بينهما. تعالج كلتا المسألتين على حدة، يفرض أن هذا مدلولا نريد أن نبحث عن ثبوته للصيغة مثلا أو عدم ثبوته للصيغة، وذاك مدلولا آخر. مصنف جمع بين البحثين، وسوف يظهر إن شاء الله أن نكتة البحث فيهما تقريبا نكتة واحدة. على كل حال، في مسألة دلالة الأمر على الفور أو على التراخي، المراد من الفور المعنى العرفي له، يعني لزوم المبادرة، لزوم الإسراع في مقام الامتثال، لزوم الإتيان بأول أفراد الطبيعة، لزوم الإتيان بالفرد الحالي، يعني بالفرد الذي يمكن تحقيقه في حال صدور الأمر، يعبرون عنه بالفرد الآني أحيانا. فلو قال مثلا المولى صلي أو أكرم أو تصدق أو أعتق أو ما شاكل ذلك، هل يدل على الفور بمعنى على لزوم الإسراع، على لزوم تحقيق أول أفراد الطبيعة، أول أفراد الصدقة، أول أفراد الصلاة، أول أفراد العتق إلى آخره، أم أنه يدل على التراخي؟ المراد من التراخي التباطؤ، يعني على إمكان التباطؤ، على عدم، مش على لزوم التراخي. حسب الظاهر لا يوجد من يدعي أنه يدل على لزوم التراخي، لزوم التباطؤ، لزوم الإتيان بآخر الأفراد أو بالأفراد المتباطئ في حصولها. دلالته على التراخي بأي معنى؟ احتمال دلالتي على التراخي بهذا المعنى، أنه هل يدل الأمر على جواز التراخي فيه؟ فلو قال صلي مثلا، فإنه في نفسه هذه الصيغة دلالة على إمكان وعلى جواز التأخير والإتيان بالفرد المتباطئ فيه، وعدم لزوم الإتيان بأول أفراد الطبيعة. هذا هو المقصود من الفور ومن التراخي، وهو المعنى العرفي لهما. هذه المسألة وقع النزاع فيها في كتب الأصول بنحو النزاع اللغوي وبنحو تحديدا بنحو النزاع في المدلول الوضعي للصيغة، حيث يعنون هذا البحث في كلماتها بأن الأمر هل هو موضوع للفور أم أنه موضوع للتراخي أم أنه ليس موضوعا لا لهذا ولا لذاك. هكذا كان يعنون البحث في كتب الأصول عند المتقدمين. من جملة المداليل الوضعية للأمر الفور والتراخي، الفور يعني الترديد بين الفور أو التراخي أو القول بعدم ثبوت شيء منهما، لكن طبعا بشكل لا يتنافى مع استفادة الطلب منه. كيف الوجوب لم يكن منافيا لاستفادة الطلب بالدلالة الوضعية من الأمر؟ كذلك الفور أو التراخي أو القول الثالث على القول بها لا يتنافى مع كون الصيغة موضوعة للطلب أو موضوعة للوجوب. يعني هل هي موضوعة للطلب الوجوبي الذي يستدعي الفورية أو للطلب الوجوبي الذي يتماشى مع التراخي، أو ليست موضوعة لا لهذا ولا لذلك؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه تبعا لمتأخري المتأخرين لم يقارب المسألة بهذه الكيفية، لم يتعرض لجانب الدلالة الوضعية على الفور أو التراخي، فإن من المتسالم عليه لدى المتأخرين من علماء الأصول هو عدم كون الفور مدلولا وضعيا فضلا عن التراخي. فلم يعد يصح لنا أن نبحث في الأصول عن دلالة الأمر وضعا على شيء من هذين المعنيين، ولكن هذا لا يلغي الحاجة إلى عقد بحث عن الفور والتراخي في عالم الظهور وفي عالم استفادة أحد هذين المعنيين أو عدم استفادته من الصيغة عند إطلاقها. فالكلام حينئذ فيما تقتضيه صيغة الأمر بحسب دلالتها الإطلاقية، بحسب دلالتها السياقية. لو وردنا صيغة أمر ولم تقيد بقرينة خاصة لا على الفور ولا على التراخي، فهل يستفاد منها ببركة الإطلاق الفور أم يستفاد التراخي أم لا هذا ولا ذاك؟ إذن عقد البحث بما يتناسب مع النتيجة التي انتهى إليها التحقيق في علم الأصول، وهي أننا لا نشعر بكون، يعني أن الذهن العرفي العام لا يشعر بكون الصيغة بمجردها وبحسب دلالتها الوضعية التصورية يستفاد منها الفور أو يستفاد منها التراخي. فالصحيح في ذلك النزاع القديم هو القول الثالث، أنها ليست موضوعة لشيء منهما، لكن عدم وضعها لشيء منهما لا يغني أو لا يسد باب الحاجة إلى بحث آخر عن أنه هل يستظهر من الصيغة عند الإطلاق الفور أو يستظهر منها التراخي. بعبارة أخرى، نقل المصنف البحث إلى ما تقتضيها قرينة الحكمة العامة. هل قرينة الحكمة العامة تقتضي الحمل على الفورية أم تقتضي الحمل على التراخي أم لا تقتضي الحمل على هذا ولا على ذاك؟ هذا ما يمكن أن يقال في تصوير هذا البحث عند المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهذا ينبغي أن نلتفت إليه جيدا، لأنه إذا قمنا بمقايسة بحث المصنف على كلمات غيره من علماء الأصول يجب أن نلتفت إلى أن محور البحث هل هو مشترك بين كلمات المصنف وكلمات غيره، هل غيره أيضا كان يبحث المسألة من زاوية الدلالة الإطلاقية السياقية أم يبحثها من زاوية الدلالة الوضعية التصورية، حتى لا يتوهم أن هناك خلافا في المسألة. على كل حال، ما ذكره المصنف في هذا المجال هو أن الأمر لا دلالة له بحسب قرينة الحكمة العامة لا على الفور ولا على التراخي. لا يستفاد من مجرد ورود صيغة الأمر على لسان المولى لا لزوم الفورية ولا لزوم التراخي. إذن لا لزوم الفورية ولا لزوم التراخي. والسر في ذلك أن صيغة الأمر التي عرفنا أنها موضوعة للدلالة على الطلب إنما تدل على الطلب على طلب مدلول المادة فيها. يعني صيغة الأمر تتكفل بإثبات الطلب وهذا الطلب يكون متعلقا بمدلول المادة. فإن صيغة الأمر مؤلفة من هيئة ومادة، بهيئتها تدل على النسبة الإرسالية أو الطلبية، متعلق هذه النسبة الإرسالية متعلق هذه النسبة الطلبية، المطلوب أو المرسل إليه ما هو؟ هو مدلول مادة الأمر. مثلا في قولك صلي عندنا صيغة إفعال أو هيئة إفعال وهي التي دلت على الطلب، وعندنا مادة صلي التي هي الصلاة، الصلاة التي هي متعلق. طبعا مادة صلي التي دلت على الصلاة التي هي يعني الصاد واللام إلى آخره. فمدلول المادة هو الذي تعلق بها الطلب. فلو كنا نحن والمدلول الوضعي لصيغة الأمر فإن أقصى ما يستفاد منها وجود طلب وأن هذا الطلب متعلق بما هو مدلول المادة. لكي نعرف أن المطلوب هو الفور أم أن المطلوب هو التراخي، لكي نعرف أن المطلوب بالصيغة هو أول أفراد الطبيعة أم الفرد المتباطأ فيه، يجب علينا أن نرجع إلى مدلول تلك المادة لنرى هل مادة الأمر تدل بحسب إطلاقها، المادة في صيغة الأمر هل تدل على بحسب إطلاقها على فرد معين أم لا دلالة لها على الفرد المعين. المادة في صيغة الأمر ليست موضوعة إلا للطبيعة. الصلاة لفظ الصلاة موضوعا لطبيعي الصلاة لا للفرد الأول ولا للفرد المتباطئ فيه. فلو كنا نحن وإطلاق المادة لجرت قرينة الحكمة لإثبات أن المطلوب بهذه الصيغة ما هو؟ والطبيعة فقط. فلا يوجد في داخل صيغة الأمر دال يفيد تعلق الطلب بأزيد من الطبيعة، وتعلق الطلب بالطبيعة من شأنه أن يكون مجرا للإطلاق، وهذا الإطلاق الذي يجري حينئذ هو من سنخ الإطلاق البدلي كما تقدم في الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية فرقنا بين باب الأوامر وبين باب النواهي. قلنا في باب الأوامر يتعلق الأمر بالطبيعة ويجري الإطلاق لإثبات أن المطلوب هو الطبيعة في ضمن كل أفرادها بنحو الإطلاق، لكن الإطلاق في باب الأوامر إطلاق بدلي بينما الإطلاق في باب النواهي إطلاق شمولي. كنا نستند في ذلك إلى أي شيء؟ إلى دعوى أن تعلق الأمر بالطبيعة إنما يحرك المكلف نحو إيجاد تلك الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يكفي فيه إيجاد فرد من أفرادها، يكفي فيه صرف الوجود، يكفي في تحقق الطبيعة وجود أول أفرادها. أما أن هذا الفرد فرد معين وهو الفرد الآني أم هو الفرد المتباطأ فيه فهذا يكون مسكوتا عنه في داخل الخطاب. نتمسك بقرينة الحكمة لعدم تعيين أحد الفردين بخصوصه ومعه فلا يثبت الفور ولا يثبت التراخي. قال رضوان الله تعالى عليه: ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإسراح بإتيان متعلقه ولا لزوم التباطؤ، لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني الأول وبين الفرد المتباطئ فيه الأفراد المتأخرة. وبما أن الإطلاق بدلي يكفيك أن توجد فردا، أما أن هذا الفرد ما هي خصوصيته، هذا مسكوت عنه في الخطاب، فلا يكون عليه دليل حين. هذا تمام الكلام في المسألة الأولى، وهي دلالة الأمر على الفور أو على الترك. الصحيح عدم دلالته بحسب الإطلاق كما بحسب الوضع، لا على الفور ولا على التراخي. فنحن حتى نستفيد الفور أو التراخي بحاجة إلى قرينة خاصة في المقام، مع عدم القرينة الخاصة لا يبنى على شيء منهما. أما المسألة الثانية، هل يدل الأمر على المرة أم أنه يدل على التكرار؟ طبعا كلمة التكرار بحسب المشهور في القواعد الصرفية بفتح التاء وليس بكسرها، قولهم تكرار بحسب هذه القاعدة يصبح خطأ شائعا. أسسوا لقاعدة مفادها أن صيغة تفعال لم تسمع عن العرب إلا مفتوحة التاء إلا في موردين كما قال المتقدمون، وهذان الموردان هما تلقاء وتبيان، وكلاهما وارد في القرآن الكريم، فتلقاء مدينة ومثلا تبيانا لكل شيء. يصبح من الأخطاء الشائعة حين يصبح من الأخطاء الشائعة. على كل حال، في مقابل هذه النظرية توجد نظرية أخرى لا بأس بها أيضا، وهي طبعا لا بأس بها لأنها قائمة على السماح، الدعية أنه سمع عن العرب أكثر من هذين الموردين، وبالتالي لا نستطيع أن نؤسس لقاعدة عامة مفادها كذلك. الآن الأفضل عادة، الأفضل مع عدم السماع في مورد معين بالكسر، حينئذ أن يلتزم بقراءة الفتح. وكيفما كان، إذن هل يدل الأمر على المرة أم على التكرار؟ ما قلناه قبل قليل في باب الفور والتراخي من أن النزاع كان نزاعا في المعنى اللغوي الوضعي يأتي هنا أيضا بعينه، لكن المصنف لم يتعرض هنا لجانب الدلالة الوضعية، وكأنما فرغ عن خروج كل من المرة أو التكرار عن حيز الدلالة الوضعية، والبحث حينئذ منصبا حول معرفة أن مقتضى الإطلاق، مقتضى قرينة الحكمة العامة ما هو؟ هل هو جريان؟ هل هو دلالة الأمر على المرة أم دلالة الأمر على التكرار؟ المرة والتكرار ذكر لهما في كلمات الأصوليين معنيان، أحد هذين المعنيين أشهر من الآخر. المصنف هنا تعرض لكلا المعنيين، لكن من دون أن يسميهما بالمرة أو التكرار كما سوف نرى. المعنى الأول للمرة والتكرار، الفرد والأفراد. فمن قال بدلالة الأمر على المرة فهو يرى أن الأمر يدل على لزوم الاكتفاء بالفرد الواحد في مقام الامتثال، أو كفاية، دعنا نقول كفاية الإتيان بالفرد الواحد حتى يتحقق الامتثال للأمر، يكفيك أن تأتي بفرده، يعني يكفيك أن تحقق الطبيعة مرة في ضمن أحد وجوداتها. قالوا عن نشرة الأخبار أنه في ارتفاع بدرجة الحرارة، لا بأس بفتح الشباك شوي.
كل شوي
ها؟
كل شوي
بتغير. في مقابل ذلك دلالة الأمر على التكرار تصبح بمعنى لزوم الإتيان بأفراد من الطبيعة، وعدم إمكان الاكتفاء في مقام الامتثال بإيجاد الطبيعة مرة واحدة، بل لابد من المرات المتعددة المتكررة. إذن هذا هو المعنى الأول، وهو المعنى المشهور، وهو المتبادر إلى الذهن عادة من المرة والتكرار. المعنى الثاني للمرة والتكرار الدفعة والدفعات. هذا المعنى الثاني للمرة والتكرار هو من شؤون التكرار بالمعنى الأول. يعني لو قلنا بلزوم الإتيان بالمأمور به أكثر من مرتين، لو قلنا بلزوم الإتيان بأكثر من فردين، فهل يجب الإتيان بهذه الأفراد دفعة أم أنه يكفي الإتيان بها على دفعات؟ هل يتحقق الامتثال بالإتيان بهذه الأفراد المتكثرة إذا جيء بها على دفعات، أم أنه لابد من الإتيان بها دفعتان واحدة حتى يتحقق بها الامتثال؟ إذن هذا المعنى الثاني إنما ينتهى إليه بعد حسم النزاع في المسألة على تقدير المعنى الأول، بعد الفراغ عن أنه ليس المراد فردا واحدا فقط، وإنما لابد من التكرار ولابد من الإتيان بالأفراد الكثيرة. هل نأتي بالأفراد الكثيرة دفعة واحدة أم نأتي بالأفراد الكثيرة على دفعات؟ هل يتوقف الامتثال على الإتيان بالأفراد دفعة أم يتوقف الامتثال على الإتيان أم يحصل الامتثال بالإتيان بالأفراد على دفعات؟ هذا إذن هو المعنى الثاني للمرة والتكرار، وقد تعرض له المصنف لكن من دون أن يسميه. فيما يرتبط بالمعنى الأول للمرة والتكرار الفرد والأفراد، هل تقتضي قرينة الحكمة العامة دلالة الصيغة على المرة أم دلالتها على التكرار؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه هنا يتمسك بنفس الدليل المتقدم الذي عرضناه قبل قليل، أن صيغة الأمر موضوعة لتدل الهيئة فيها على أن مدلول المادة متعلق للطلب، يعني هي صيغة الأمر موضوعة لتدل على تعلق الطلب بمدلول المادة، صلي تعلق الطلب بالصلاة التي هي مدلول المادة، أكرم دلت هذه الصيغة على تعلق الطلب بالإكرام الذي هو مدلول المادة، وبما أن مدلول المادة هو الطبيعة، وبما أن تعلق الأمر بالطبيعة إنما يعني لزوم إيجادها، وبما أنه يكفي في إيجاد الطبيعة صرف الوجود، فهذا الإطلاق حينئذ إطلاقا بدليا. بمقتضى كون الإطلاق الذي يجري في هذه الصيغة إطلاقا بدليا، فغاية ما تتطلبه صيغة الأمر هو لزوم تحقيق الطبيعة في ضمن بعض أفرادها، يعني ولو في ضمن فردين، فلا يكون فيها دلالة حينئذ على لزوم التكرار كما هو واضح. ولكن هل تدل على لزوم على عدم تحقق الامتثال بالدفعة والدفعات أم لا تدل على ذلك؟ يقول المصنف: نحن وإن كنا نقول بأنها لا تدل على لزوم التكرار، ولكن مع ذلك نقول بإمكان أن يتحقق الامتثال فيما لو جيء بالأفراد المتكثرة دفعة واحدة، لأنه في صورة الإتيان بالأفراد دفعة واحدة يصدق أن المكلف حقق وجودا للطبيعة، أو حقق الطبيعة في ضمن هذه الأفراد في عرض زمني واحد. أما حالة الدفعات فتلك نمنع فيها حصول الامتثال بمجموع الأفراد، بل يكون الامتثال حاصلا حينئذ أول تلك الأفراد بالفرد الأول الذي جاء به. إذن خلاصة الأمر هكذا مشى المصنف بهذا التسلسل، أنه حتى نعرف ما هو مقتضى إطلاق الصيغة لابد أن نسأل هذا الإطلاق الذي يجري في صيغة الأمر هل هو إطلاق بدلي أم أنه إطلاق شمولي، وقد عرفنا أنه إطلاق بدلي. مقتضى كونه إطلاقا بدليا أنه يكفي في إيجاد الطبيعة إيجاد الفرد، ليس عندنا وجوب شمولي، ليس عندنا انحلال للأمر بعدد إلى أوامر متعددة بتعدد أفراد الطبيعة، بل عندنا أمر واحد يسري في الأفراد على البدل، فحينئذ قطعا ويقينا لا دليل على لزوم التكرار. ولكن هل يجب الاكتفاء بواحد فقط بحيث لو جاء بأفراد كثيرة لا يصدق الامتثال أم لا؟ يقول المصنف نفصل، إن أتى بالأفراد الكثيرة فهل أتى بها دفعة واحدة يعني في وقت واحد في عرض زمني واحد، مثلا كما في أكرم العالم كما لو قام له وقبل يده وأعطاه هدية في الوقت نفسه لنفترض، لنفترض تحققت منه هذه في عرض زمني واحد، هل يتحقق الامتثال حينئذ بالمجموع أم يتحقق الامتثال بأول تلك الأفراد فقط؟ يقول ما دامت الأفراد قد جاء بها في عرض زمني واحد فكل هذه الأفراد في وقت واحد محققة للطبيعة، فكلها يصدق عليها أنها إيجاد للمأمور به، فيتحقق الامتثال حينئذ بالمجموع. ولكن إن كانت الأفراد الكثيرة جاء بها هذا المكلف تقسيطا وعلى دفعات وبحيث إن بعضها سابق على البعض الآخر من الناحية الزمنية، فحينئذ لا يتحقق الامتثال إلا بأول تلك الأفراد، إلا بأسبق تلك الأفراد. لماذا؟ لأنه بعدما جاء بالفرد الأول، بعدما جاء بالدفعة الأولى، صدق أن الطبيعة قد تحققت وقد وجدت، لأن المفروض أن الإطلاق بدلي يكفي فيها صرف الوجود، فصدق أنه حقق صرف الوجود، فصدق أنه أتى بالمأمور به، فصدق أنه تحقق الامتثال، فسقط الأمر. الآن بغض النظر سقوط الأمر ما هو معنى سقوط فعليته أو سقوط فاعليته كما تقدم في الحلقة الثانية، بغض النظر عن ذلك سقط الأمر بسقوط الأمر، بسقوط الأمر تلك الأفراد الأخرى تلك الدفعات المتأخرة لا يصدق عليها أنها إتيان بالمأمور به، إذ لا أمر بحسب الفرد فلا يصدق عليها أنها امتثال، فالامتثال في هذه الحقيقة إنما يتحقق بأول تلك الدفعات. فإذا هذا ليس قولا بدلالة الأمر على المرة صرفا، لأن القائل بدلالة الأمر على المرة ماذا كان يقول؟ أنه إن أتيت بالفرد الثاني مطلقا لا يتحقق الامتثال إلا بواحد. الآن مصنف بيّن أنه وإن كنا نجري الإطلاق البدلي لنفي التكرار، لكننا نثبت ببركة نفس الإطلاق البدلي إمكان حصول الامتثال، إمكان حصول الامتثال بالأفراد المتكثرة أو بمجموع الأفراد المتكثرة، ولكن بشرط أن تقع هذه الأفراد في عرض زمني واحد في وقت واحد. فالمصنف من ناحية التكرار بالمعنى الأول نفاه قطعا، من ناحية التكرار بالمعنى الثاني وهو الدفعات أيضا لم يقبل به، فلم يقل بالمرة بالمعنى الأول ولكنه قال بالمرة بالمعنى الثاني، لم يقل بلزوم الفرد وعدم تحقق الامتثال إلا بالفرد الواحد، لكنه قال بأنه لو أردنا أن نتخطى الفرد إلى أفراد فيجب لهذه الأفراد أن تقع دفعة واحدة، ونحن قد قلنا إن الدفعة الواحدة هو المرة بالمعنى الثاني. فهذا والله العالم عرض المطلب عند المصنف.
نية المكلف كل عرض الأفراد
بلى الآن لابد يعني، لكن المقصود مقصود المصنف أنه إن جاء بها في سياق الامتثال، إن جاء بالأفراد دفعة واحدة في سياق الامتثال، لا. فالامتثال تحقق بالمجموع أو لا؟
كذا جاء بها
ما هي العملية عندنا مشكلة أنه مع الإتيان بالفرد الأول سقط الأمر بالطبيعة.
النية هو ما تلعب دار.
ليش بقى كيف هتلعب دار؟
هو نوى يتصدق من الثلاثة نوى يبتسل الأول يتصدق
سلنفترض أن بعض أشكال الإكرام مثلا أو بعض أشكال التصدق كانت هي من يعني الأفراد الممتدة بحسب عمود الزمان لنفترض. وبهذا يصدق علينا أنه فرد واحد في الحقيقة. يعني هذا الفرد الذي تتحدث عنه بحسب التمثيل الذي مثلتم به الفرد هو التصدق، هكذا التصدق الاثنين. اختار هذا الفرد، اخترت أن أتصدق الاثنين والخميس لنفترض، يعتبر فردا واحدا من الامتثال. طيب، قال رضوان الله تعالى عليه: كما أن الأمر لا يدل على المرة ولا على التكرار، أي أنه لا يستفاد منه لزوم الإتيان بفرد واحدا أو بأفراد كثيرة، وإنما تلزم به الطبيعة، يعني غاية ما يوجبه الأمر هو الطبيعة. والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي. ألم ما الدليل على أن الإطلاق بدلي في الصيغة، في صيغة الأمر، وشمولي في النهي؟ سوف يأتي الكلام عنه في بحث الإطلاق إن شاء الله. وعمدة الفكرة هكذا، أنهم قالوا بأن الطبيعة توجد بوجود الفرد، يعني يكفي في وجودها وجود فردا، ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. بما أن المطلوب في باب الأوامر إيجاد الطبيعة، فيكفي حينئذ إيجاد الفرد، بما أنه فيكون الإطلاق بدليا، بما أنه لا يكفي في إعدام الطبيعة إلا إعدام جميع أفرادها، فلا بد حينئذ من أن يكون الإطلاق إطلاقا شموليا، أن يكون المنع مستغرقا لكل الأفراد. لكن هذا سوف يأتي، سوف نشير إن شاء الله إلى أن هذه المقولة وإن كانت شائعة على الألسنة لكنها خلاف التحقيق. هذه المقولة مبنية على مقولة الرجل الهمداني في الكل الطبيعي الذي أطبق على بطلان مقولته. على كل حال، إذن وإنما تلزم به الطبيعة، والطبيعة بعد إجراء قرينة الحكمة فيها يثبت إطلاقها البدلي، فتصدق على ما يأتي به المكلف من وجود لها، سواء كان هذا الوجود في ضمن فردان واحدان أم في ضمن أكثر. الآن هذه العبارة شرحناها بتلك الطريقة، أنه ببركة الإطلاق البدلي نفينا لزوم الحاجة إلى التكثر على مستوى الأفراد والتكرر على مستوى الأفراد، لكن في الوقت نفسه هذا لا يعني لزوم الاكتفاء بالواحد، بل نستطيع أن نتعقل حصول الامتثال مع الكثير بشرط حصول الكثير دفعة واحدة. لكن في الزمان، حتى في الزمان هو قال بوجود أفراد متعددة لكن في عرض واحد. فلو قال الآمر تصدق تحقق الامتثال بإعطاء فقير واحد درهما، كما يتحقق بإعطاء فقيرين درهمين في وقت واحد. وأما إذا تصدق المكلف بصدقتين مترتبتين زمانا، فالامتثال يتحقق بالفرد الأول خاصة. طبعا يكون المصنف قد ذكر بذلك صورا ثلاث. الصورة الأولى ما لو أتى بفرد واحدا ولا شك ولا ريب في كفايته في صدق الامتثال حينئذ. الصورة الثانية ما لو أتى بأفراد كثيرة لكن في دفعة واحدة وأفتى حينئذ بحصول الامتثال، وأنه حاصل بالمجموع ليس بواحد من تلك الأفراد دون البقية. الصورة الثالثة أن يأتي بأفراد كثيرة ولكن مرتبين مثلا على دفعات، فأفتح حينئذ بحصول الامتثال لكنه امتثال بأول تلك الأفراد لا بالمجموع منها.
ولنا الشيء بديه بس شو اللي دل سقط بالفعل الأول الامتثال بالخارج، شو اللي دل على السقوط يعني عدم الأمر بمرة أخرى؟
الأمر المطلوب منك مطلوب منك ما هو؟ أن تحقق الصدقة. حققت الصدقة أم لا؟ خب لم يعد الأمر له فاعلية بالنسبة إليك. عقلا، مسقطية الامتثال للأمر عقلا، تقدم في الدليل العقلي سابقا أنه بعد إيجاد متعلقي لا معنى لبقاء الأمر على فعلياته أو على فاعلياته، تسقط محركياته. لأن الأمر إنما أنشأه المولى بقصد التحريك إلى المطلوب، وقد أتيت بالمطلوب، فماذا يبقى؟ عقلان لا يبقى لهذا الأمر حينئذ مفعولا، كأنه صار منتهي الصلاحية.
إذا أنا بدي أطرح من طريقة تانية، إنه بعدني أنا مكلف وشروط الواجب وشروط الوجوب موجودة، مع إني أتيت في برا، ليش ما بيتوجبش علي برا؟
قلت.